والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ولا زال حديثنا عن المواريث، وتكلمنا فيما سبق في مقدمة عن هذه المواريث وكيف كان شأنها في الجاهلية، وكيف أن الإسلام قد جاء بنظام خاص به في هذه المواريث، حيث كانت في الجاهلية لها أسباب غير القرابة، فجاء الإسلام وحصرها في الجملة في القرابة، وأبطل ما كان عليه في ما كان عليه الأمر في الجاهلية، ونزل قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فأصبح ما يتركه الميت يكون موروثا بعده لورثته الأقربين من الرجال والنساء، وساوى الإسلام بين الورثة في أصل الميراث، حيث كان في الجاهلية كما مر معنا يعطون الرجل ولا يعطون الأنثى، يعطون الكبير ولا يعطون الصغير، وجاء الإسلام فساوى بين الورثة في أصل الميراث ذكرهم وأنثاهم، لكنه في التفاصيل فاضل بينهم، ففاضل بين الذكر والأنثى في الميراث إذا كانوا في منزلة واحدة، وما ذاك إلا لأن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، ولأن الرجال جنس الرجال يعني أفضل من جنس النساء، ومن حيث القوامة جعلت القوامة لهم، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى كما هو الواقع والحال في حياة الناس، وهو الذي هو الأصل، يعني لا يؤتى بصورة من الصور الأفراد ويقال إن الأنثى أنفع من الذكر في لأبيها في كذا، هذه أفراد وحالات، وإنما الكلام على الأصل وعلى الجملة، والأنثى بمن حولها مكفولة بهم إما بأبيها أو بأخيها أو بابنها أو بزوجها وهكذا. المهم أن الإسلام أنقذ المرأة من ظلم الجاهلية التي كانت تحرمها من الميراث، وكانت الجاهلية تعد المرأة من سقط المتاع كما مر معنا، لا قيمة لها بنظر الجاهلية، بل قد يرثها قريب الزوج كسائر الإرث، فجاء الإسلام وأنصف المرأة ورفع من شأنها وجعلها مزاحمة للرجال في أصل الميراث تساويه، ثم في بعض التفاصيل يفضل فيها الذكر على الأنثى لاعتبارات معينة، وليس في كل صور الميراث، وإنما في بعض مراحل الميراث، كما قلنا في إذا كان الذكر والأنثى في منزلة واحدة فإن الذكر يكون له مثل حظ الأنثيين. ونزل قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ليبين هذا الأمر، وكما جاءت الآية الأخرى أيضا بقوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، لهذه الآية أراد الله عز وجل أن يبطل بها ما كان من أسباب للإرث من الحلف والموالاة، حيث كانوا يتوارثون بالحلف والموالاة، فقال عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيب، أي أولئك الذين قد حالفتم وجاء هذا الشرع وأبطل ما كان سابقا وبقيت أمور عالقة، فآتوهم نصيبهم وأوفوا لهم بعهدهم، ولكن لا تستقبلوا شيئا جديدا، فقد جاء الشرع بإبطال ما كان سابقا، فقال سبحانه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فأمر بالوفاء معهم بما سبق من الحال. نعم، إذن حصل تفاوت في الإرث بين الذكر والأنثى، بل حتى بين الورثة عموما من الرجال أنفسهم، بين الرجال أنفسهم بحيث القرب من الميت والبعد عنه بحسب درجة الوارث يكون التفاوت، إلا أن الإسلام كما قلنا راعى حال النساء وحال الضعفاء والصغار ولم يحرمهم من الميراث، وكل من وجد فيه سبب من أسباب الإرث وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يرث كبيرا كان أو صغيرا، كبيرا كان أم صغيرا، ذكرا كان أم أنثى، قويا كان أم ضعيف. ولا شك أن الإرث هو من أكبر وأبرز تقوية الأواصر، أواصر القرابة بين الوارث والمورث، فقال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان الميراث محصورا في النسب الفروع والأصول والحواش، الفروع يعني فروع الميت من الأولاد الذكور والإناث، فروع الميت أولاده ذكورا كانوا أم إناث، وأصوله الأب الأم الجد وإن على إلى آخره كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان الوارث، والحواشي الذين هم في منزلة الميت من إخوة وأعمام وأبنائه، والإسلام قدم الفروع على الأصول والحواش، هذا الكلام الآن نقوله مجملا، ويأتي في تفاصيل الكلام إن شاء الله في الدروس القادمة بيان هذا على وجه التفاصيل، لكن بالإجمال قدم الإسلام الفروع على الأصول والحواش، يعني إذا اجتمعوا فإن الفروع تقدم وما بقي يكون لأولئك، فإن لم يبقى شيء سقط، هذا المقصود بتقديم الفروع على الأصول والحواش، لماذا؟ لأن الفروع أقوى قرابة للميت من بقية الورث من الأصول والحواش، ثم جعل تقديمه بعد الفروع جعله للأصول فقدمهم على الحواش، لماذا؟ لقوة رابطتهم وقرابتهم بالميت من الحواش. نعم. فعلى كل حال هذه إطلالة سريعة على ما جاء في الإسلام من نظام الميراث، والجملة يوحي هذا الأمر بتكريم الإسلام للمرأة لا كما يدعي المدعون ويطعن الطاعنون ويزعم الزاعمون الذين يريدون أن يغضوا من شأن الإسلام عند أهله وينخدع بذلك من ينخدع من ضعاف النفوس ويظن أن الإسلام ظلم المرأة وكبتها وأكل حقها وهذا إنما هو في الجاهلية الأولى وكذلك في الجاهلية المعاصرة وفي كل زمن وحين إذا ترك الإسلام فالبديل له هو الجاهلية البديل له هو الجاهلية لكنها تأتي بأشكال متطورة وبأشكال جديدة وبحسب تقدم الزمان وبحسب أحوال الناس وتغير أحوالهم وعوائدهم ولا حتى لا يكاد يشعر الناس أن هذا من الجاهلية. طيب ننتقل لنقطة أخرى وهي الحقوق المتعلقة بالتركة. فابن آدم إذا ما تعلق بتركته التي تركها حقوق حصر العلماء هذه الحقوق في خمس. ما هي هذه الحقوق التي تعلق بالتركة؟ قالوا خمسة: مؤن التجهيز والحقوق العينية المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة والوصية بالثلث لأجنبي يعني ليس من الورثة الوصية لأجنبي أي من غير الورثة والإرث هذه خمسة. فمؤن التجهيز هي كل ما يحتاجه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره فهو يحتاج إلى نفقات الغسل وإلى أجرة الكفن وإلى أجرة السرير والنعش الذي يحمل عليه وإلى أجرة الحفار وأجرة الدفن كل هذا يحتاج إليه. نعم في بعض البلاد قد تكون هناك أوقاف من خلال هذه الأوقاف أو من هذه الأوقاف تكون مؤن التجهيز لكن ليس هذا في كل البلاد فغالب شأن الحال في البلدان أنها مما يتركه الميت من مال الميت. فهنا نقول إذا ترك الميت مالا يكفي لهذه المؤن فلا إشكال بحيث لن تتزاحم مع بقية الحقوق لأن المال كثير ويفي بكل الحقوق لكن الشأن فيما إذا ضاقت التركة عن الوفاء بمؤن التجهيز وعن الوفاء ببقية الحقوق فأيهما يقدم هنا حصل الخلاف فمنهم من قدم مؤن التجهيز هذه ومنهم من قال تقدم الديون المتعلقة بعين التركة لأنها في ذمة الميت وأيضا قالوا هذه سبقت التعلق في الذمة عن مؤن التجهيز فهي سابقة عن مؤن التجهيز في التعلق بمال الإنسان حيث كانت قبل وفاته قالوا من هنا تقدم لكن القول القائل بأن مؤن التجهيز مقدمة لعله هو الأرفق والأحسن والأوفق بحال الميت والإحسان إليه فتقدم مؤن التجهيز على بقية الحقوق ولعل بعض الأدلة تدل على ذلك فمثلا تعرفون قصة المحرم الذي وقصته ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه أي ثوبيه الإحرام يعني ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. ما هو الشاهد عندنا في هذا الحديث الذي هو في الصحيحين؟ الشاهد عندنا في هذا الحديث هو أنه أمر بمؤن التجهيز قبل أن يتحدث أو يتكلم في ديونه فأمرهم أن يغسلوا ويكفنوا ولا يمسوه طيبا ولا يخمروا رأسه هذه مؤن نعم. وهذا حال عمل الناس من تأمل حال عمل الناس مع الميت يعني نجد هذه الحوال عند الناس وأنهم يقدمون مؤن على سائر الحقوق وطبعا قد لا تجدون هذا معمول به في بعض البلدان لماذا؟ لأن جمهور العلماء على تقديم ديون العينية تقديمها على مؤن التجهيز جمهور العلماء ولم يقل بتقديم مؤن التجهيز إلا الحنابلة وقلنا لكم إن الأرفق بالميت وبحال الميت والذي تشهد له النصوص هو تقديم يعني قول الحنابلة هو أن تقدم مؤن التجهيز على حقوق العين هذا طبعا في حال إذا ضاقت التركة بهذه الحقوق وإنما ذكرت لكم هذا الخلاف حتى لا تستغربوا إذا وجدتم خلاف ذلك فالأمر عليه الجمهور ولا إشكال إن شاء الله نعم. فإذا جهز الميت إلى أن يوارى التراب فإنه ينتقل بعد ذلك الحق الثاني وهو ما قلناه الديون المتعلقة بعين التركة. ما مثال الديون المتعلقة بعين التركة؟ هي تلك الديون التي ليست مرسلة ليست مطلقة ليست ديون عامة مثل ما نقول الكفارة أو الزكاة أو الديون الغير حالة لا هذه ديون مطلقة مرسلة إنما المقصود هنا الديون المتعلقة بعين التركة فتعلقت بعينها فهي مطلوبة هناك من يطلبها مثل الدين الذي وثق بعين مرهونة حيث وضع الميت رهنه قبل أن يموت وضع شيئا رهنا عند آخر مقابل دين هذا يحتاج إلى فكاة هذه عين أو حق متعلق بعين التركة أيضا ثمن مبيع لم يستلمه البائع فمات هذا المشتري قبل أن يوفي البائع حقه وهذا الثمن هذا متعلق ينتظره البائع هذا متعلق بعين التركة فلذلك الجمهور قالوا إن هذه مقدمة على مؤن التجهيز. بقي عندنا حق ثالث وهو الديون المرسلة التي هي ليست عينية في عين التركة لا تتعلق بعين التركة وإنما تتعلق بالذمة يعني أنها ثابتة في ذمة المطلوب بها عليه أن يوفيها من يطالبه بها وسواء كان هذا الدين لله عز وجل مثل الكفارة والزكاة بحيث يموت الإنسان وعليه كفارة أو عليه زكاة مال أو كان هذا الدين لآدمي مثل قرض سلف أجرة شيء ما ونحو ذلك هذه ديون مرسلة في الذمة لا بد من أدائها لكنها ليست يعني بطلب مثل ما تعلق بعين التركة فهذه الديون المرسلة إذا كان الدين من الديون المرسلة فإنه يتم الوفاء به من التركة طبعا إذا كان الميت تركة وفى منها وهذا يكون بعد مؤن التجهيز هذا لم يدخل الخلاف دخل في فقط تلك الديون العينية لكن هذه لم يدخل الخلاف فإنها تكون بعد مؤن التجهيز وبعد الديون المتعلقة بعين التركة لكنها مقدمة على ماذا؟ مقدم على بقية الحقوق الأخرى التي ذكرناها، ذكرنا خمسة، فهذا الثالث مقدم على ما بعده من الحقين الباقيين الوصية والميراث. ولذلك في الآيات القرآنية من بعد وصية يوصى بها أو دين، لاحظوا الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني ما جاء من توزيع التركة وكذا هذا كله يكون بعد وصية أو دين، فتكون الوصية والدين بعد ذلك، ويكون هذه الأمور قبل. لا سيما وأنه قد ثبت في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. نعم، هو عندما نقرأ الآية، عندما نقرأ الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، لابد أن نفهمها في ضوء ما استقر به الهدي النبوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وذلك أن الآية عطفت ولم تبين الترتيب، والسنة بينت الترتيب، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، فعرفنا أن هذه المتعاطفات في الآية مرتبة على هذا النحو. ولا شك أن الإنسان إذا كان عليه هذه الديون عليه أن يبادر، ولا يترك الأمر للورثة، فإن الورثة قد يضيع حقه ولا يلتفتون إليه، خاصة إذا لم يكونوا بارين به. أحيانا الابن القريب لا يكون بارا بأبيه ولا يذكر أباه بشيء أبدا، ولا بخير ولا بدعوة، فهو عاق في الحياة وعاق بعد مماته، عاق لأبيه في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. فالعاقل يسارع بإبراء الذنب، لكن لو حصل أن ما حصل وجاء أمر الله عز وجل وهناك حقوق عالقة، فعليه أولا هو أن يوصي الورثة لإبراء ذمته، أن يوصيهم بوفاء ديونه وأن يكتبها ويسجلها وبالحقوق التي عليه حتى لا تضيع حقوق الناس، فأقل شيء ترحم عليه. المشكلة إذا ضيع الحقوق يسبوه ويشتموه ولا يترحم عليه ويلعنوه، هذه مشكلة صلى الله عليه وسلم. نعم، فلدينا الآن من الديون المرسلة ما هو كما قلنا لله عز وجل وما هو لآدمي، فإذا ضاقت التركة أيهما يقدم، الدين الذي لله أم للآدمي؟ هذا حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أن دين آدمي يقدم على دين الله، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا على المسامحة، بخلاف التي لله عز وجل، فإن الله عز وجل يسامح ويعفو ويتجاوز، لا سيما إذا كان الشخص يريد أن يؤدي ولكنه ما استطاع، وعلم الله من نيته أنه يريد أن يؤدي لكنه حال بينه وبين الأداء الموت. فهذا يعني القول جملة من أهل العلم، وأن دين آدمي يقدم. هناك قول آخر أن ما يتعلق بحقوق الله مقدم على ديون العباد، هذه أقوال لأهل العلم. على كل حال بقي معنا الحق الرابع وهو الوصية، ثم الخامس الميراث. بالنسبة للوصية سيأتي لها درس خاص إن شاء الله تحت باب الوصايا، ولكن المامة سريعة بتعريف لها. الوصية هي عبارة عن تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وليس في الحياة. فالميت يعني هذا الرجل الذي يعني حضرته الوفاة يكتب وصيته، فيملك في هذه الوصية أشخاصا، يملك أشخاصا غير وارث، أن هذا الموصى له يستحق الملك بعد أن يموت الموصي، وتكون بطريقة التبرع طبعا، ليس فيها معاوضة، إنما هو ملكه تبرعا وإرفاقا ولم يملكه معاوضة كما يعني بالبيع أو بالشراء أو نحو. وقد يكون هذه الوصية عينا وقد تكون منفعة، لا إشكال. طيب، نتجاوز موضوع الوصية ولا نفصل فيه لأنه سوف يأتي له درس خاص إن شاء الله، إلى الحق الخامس وهو الميراث. وإن شاء الله تعالى تأتي دروسنا تباعا في الإرث وتقسيم الإرث وحساب الإرث على المستحقين له، لكن نختم لقاء اليوم بإعطاء فكرة سريعة عن أركان الإرث. ما هي أركان الإرث؟ يعني لابد حتى يكون هناك يعني إرث ويقوم هناك تقسيم ويكون هناك تقسيم، لابد من ثلاثة أشياء. ما هي؟ هي المورث الذي مات وترك تركة فورث من بعده، والركن الثاني هو الوارث الذي يستحق ذلك الإرث، والركن الثالث الميراث التي هي التركة نفسها الميراث، الحق الموروث. هذه لابد منها حتى يتصور وجود ميراث وورثة وكذا ويتم التقسيم، لابد من ذلك في أركان الإرث، لابد من اجتماعها. فإذا فقد واحد من هذه الثلاثة فلا إرث. وحتى يكون هناك إرث بهذه الأركان، قالوا لابد من أيضا شروط، وهو تحقق موت المورث، حيث إنه إذا لم يتحقق موته فلا يتصرف في التركة حتى يتأكد ويتحقق من موته، لأنه قد يكون مثلا مغمى عليه، قد يكون مفقودا ولا يعرف عنه خبر، فلا بد من صدور حكم بوفاته. نعم، قد يكون في هدم أو غرق فيبحث عنه فترة طويلة تحت المنزل المهدوم أو تحت فلا يتصرف في التركة إلى أن يثبت. قد يكون ميت موتا دماغيا، فعندما يصدر الحكم الطبي والقضائي وكذا من أنه قد مات، هنا تحقق موت المورث. هذا الشرط، هذا شرط من شروط الإرث. شرط آخر من شروط الإرث تحقق وجود الوارث حيا بعد الوفاة، وفاة المورث، يعني أن يعلم أن هذا الوارث كان حيا بعد وفاة المورث. لماذا؟ لأنه قد يموت بعده، فإذا فرضنا أن الوارث مات بعد المورث فهل يستحق من الإرث؟ يستحق من الإرث. ولذلك قلنا في الشرط هذا أن من شرط الإرث، من شروط الإرث، أن يتحقق وجود الوارث حيا بعد وفاة مورثه. فإن كان حيا طول الوقت فالحمد لله لا إشكال، لكن الإشكال في مثل هذه الصورة، بحيث ينهدم البيت ونرى بأعيننا أن فلانا مات قبل فلان وفلان الآخر حي وتكلم معنا ثم مات ونطق الشهادة بعد أن مات فلان، وهو يرث منه، فيرث هذا ما دام أنه قد تحقق وجوده حيا بعد موت المورث فإنه يرث، والمال الذي له يكون لورثته بعد. شرط ثالث وهو العلم بالسبب أو الجهة التي تقتضي الإرث، يعني لماذا نورثه، ما سبب إرثه، وهذه الأسئلة أسباب وهي نكاح وولاء ونسب، هذه أسباب الإرث. فهذا الشرط الثالث هو التحقق من هذه الأسباب من نكاح أو نسب أو ولاء، ثم بعد ذلك تعين جهة القرابة حتى نقدم ونؤخر كما قلنا سابقا من بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة أو نحو، فيقدم بعضهم على بعض بحيث من أيهم أقرب للميت يكون هو المقدم على غيره. إن شاء الله تعالى في أول درس قادم لنا نشرع في بيان الوارثين والوارثات، الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، نعدهم عدا ونبين بعض التفصيل في شأن ذلك إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.